أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في طلاق الحائض حيث استثني من بطلان طلاق الحائض طلاق الغائب زوجته، فورد في الروايات أن الغائب عنها زوجها تطلق على كل حال، ولكن ورد عليه مخصص، ففي بعض الروايات ورد أنه ينتظر شهرا، وورد في بعض آخر ينتظر 3 أشهر. نقلنا عن السيد الصادر أن الانتظار لا يعتبر بالنسبة إلى الرجل الذي فارق زوجته وهي حائض، وإنما يجب في حق من فارق زوجته وهي في طهر المواقعة. فإن كانت المشكلة مشكلة طهر المواقعة فيجب الانتظار وتأخير الطلاق إلى مدة يعلم عادة بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر. وأما إذا كانت المشكلة مشكلة الحيض، وإلا فهذا الرجل لم يجامع زوجته من زمان، المشكلة مشكلة ابتلائها بالحيض، فهنا ذكر أنه لا يجب الصبر إلى مدة فضلا عن شهر. إن كانت حائض حين مفارقته إياها فينتظر إلى أن يعلم بنقائها من ذلك الحيض، وأكثره 10 أيام. وإن كانت حين مفارقته إياها طاهرة لطهر غير المواقعة فيطلقها، ولو احتمل أنها حاضت حينما فارقها لا يجب الانتظار، يطلقها رأسا. وكذلك إذا لم يدري هل حالتها حين مفارقته إياها كانت هي الحيض أو الطهر، أي طهر غير المواقعة، لا يجب الانتظار. خب، كان الكلام في أن مستند هذا الحكم ما هو؟ ذكر صاحب الجواهر هذا التفصيل ونسبه إلى الأصحاب، ولكن لا يوجد له مستند روائي واضح. ننقل كلام صاحب الجواهر، يقول: أما لو انقضى من غيبته عنها في طهر مواقعتها ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى وقت طهر آخر بمقتضى العادة صح الطلاق ولو اتفق في الحيض. يعني إذا فارقها في طهر المواقعة فيجب عليها الصبر إلى أن يعلم عادة انتقالها من هذا الطهر إلى طهر آخر غير المواقعة، وقد لا يكون شهرا بل يكون أقل من ذلك. بلا خلاف فيه نصا وفتوى. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها، ولو بان أنها حائض مطلقا سواء مضت مدة يعلم انتقالها فيه من ذلك الطهر إلى آخر أم لا. إذا خرج في طهر غير المواقعة فيجوز طلاقها من دون انتظار مدة، من دون مضي مدة يعلم انتقالها فيه من ذلك الطهر إلى طهر آخر، كما صرح به الشيخ في النهاية وغيره، بل لا أجد خلافا فيه، بل حكى الإجماع عليه بعض الأفاضل لعدم مدخلية ذلك في الغرض، ضرورة صحة طلاقها في كل من الطهرين، فليس حينئذ إلا مصادفة الحيض. وقد عرفت عدم اعتبار العلم بالخلو من الحيض للغائب. نعم لا يجوز طلاقها مع العلم بالحيض لإطلاق ما دل على البطلان به المقتصر في تقييده على المتيقن، يعني نخرج عن إطلاق جواز طلاق الغائب فيما إذا علمنا بابتلائها بالحيض. ثم يقول صاحب الجواهر: فمن الغريب إطناب المحدث البحراني صاحب الحدائق تبعا لما حكاه عن صاحب المدارك من عدم الفرق في اعتبار المدة المزبورة بين طهر المواقعة وغيره. صاحب الحدائق يصر تبعا لصاحب المدارك على أن وجوب الانتظار مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، أي يعلم بتخلل الحيض في الأثناء، لا فرق في ذلك بين أن تكون المشكلة مشكلة طهر المواقعة أو مشكلة الابتلاء بالحيض لإطلاق ما دل على اعتبار مضي المدة المزبورة. يقول صاحب الجواهر: وهو كما ترى، لما عرفت من عدم الإشكال في صحة طلاقها على كل حال. فهذا الكلام من السيد الصادر وإن لم يقبله السيد الخوئي والسيد السيستاني، ولكن الظاهر منطلقه فتاوى الفقهاء، بل ادعي فيه عدم الخلاف. المشكلة أنه لا يوجد من هذا التفصيل أي أثر في الروايات. الروايات كانت على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما دل على أن الغائب يطلق زوجته على كل حال، لم يرد فيه أن المشكلة مشكلة طهر المواقعة أو مشكلة الابتلاء بالحيض. والطائفة الثانية أمرت بالانتظار مدة شهر، متى يطلق الغائب؟ يقول: إذا مضى له شهرون. معتبرة إسحاق بن عمار. والطائفة الثالثة ما أمرت بانتظار ثلاثة أشهر، ولم يذكر في هذه الطوائف الثلاث أي تفصيل بين طهر المواقعة والابتلاء بالحيض، لكن يقال في المقام بأن مناسبة الأمر بالانتظار مدة يعلم بانتقالها مناسبة الأمر بالانتظار شهرا هي أن مضي شهر يوجب العلم بتخلل الحيض، فإذا مضى على مفارقته إياها شهران يعلم بأنها حاضت وطهرت عادة خلال هذا الشهر. فإذا كانت حائضا حين مفارقته إياها ومضى 10 أيام وانقطع استصحاب الحيض، فلا وجه للانتظار، لأن الانتظار ليس مبنيا على نكتة موضوعية وتعبدية. هذا الكلام صحيح، وذلك لأنها إذا كانت حائضا حين مفارقته إياها وانتظر إلى 10 أيام فيعلم وجدانا بخلوها عن الحيض. ولكن الكلام في أنه إذا كان حين مفارقته إياها يرى أن زوجته في طهر غير المواقعة، طهر لم يواقعها فيه، فغاب عنها 10 أيام ويريد أن يطلقها، إطلاق قوله عليه السلام متى يطلق الغائب، قال إذا مضى له شهران، يقتضي أن ينتظر شهرا. كيف نخرج عن هذا الإطلاق لوجوب الانتظار إلى شهر؟ وكذلك إذا كانت حالته السابقة غير معلومة، توارد عليها حالتان، حالة الطهر أي طهر غير المواقع وحالة الحيض، هنا الأمر أصعب، لأنه إذا كانت الحالة السابقة طهر غير المواقعة قد يقال بأن الاستصحاب يقتضي أن يحكم بأنها طاهرة طهر غير المواقعة، ولكن إذا توارد عليها حالتان ولم يعلم بكونها طاهرة طهر غير المواقعة أو حائضا، فكيف نحرز أن الطلاق غير مقرون بحيضها؟ إذا تريدون تتمسكون بإطلاق قوله الغائب يطلق زوجته على كل حال، فالمفروض ورود مقيد لهذا الإطلاق. فإذا لم نرى مستندا واضحا لهذه الفتوى عدا دعوى نفي الخلاف، ودعوى نفي الخلاف ليس دعوى الإجماع، يعني لا يوجد من أبرز رأيا مخالفا في ذلك ولو لأجل سالبة بانتفاء الموضوع، يعني لم يتعرض لهذه المسألة بعض الأعلام حتى يبرزون رأيهم المخالف. ولأجل ذلك صاحب الجواهر يقول لا خلاف فيه، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأفاضل. الإجماع أشد من نفي الخلاف، لأن نفي الخلاف يعني بعضهم وافقوا على هذه المسألة كالشيخ في النهاية، وبعضهم لم يخالفوا سكتوا، وهذا أقل من الإجماع، هذا ليس معتبرا، ونحن لا نرى حجية الإجماع في هذه المسائل. بل نقول لماذا الأعلام يقولون لا يحتاج إلى مضي شهر، إما فتوى كما نقل في الجواهر أو يحتاطون في المسألة؟ إذا مضت مدة يعلم وجدانا أو يطمئن بانتقالها من طهر المواقع إلى طهر غير المواقع، نعم العلم حجة، الإطمئنان حجة بنظر المشهور، لكن مجرد أنها عادة ترى الدم خلال شهر، خلال أقل من شهر، هذه المرأة كانت تحيض في اليوم العاشر من الشهر ففارقها زوجها في اليوم الخامس من الشهر، ثم في اليوم العشرين يقول الزوج خب أنا أشوف هذه المرأة كانت تحيض عادة من اليوم العاشر إلى غاية الأمر إلى اليوم العشرين، والآن صار اليوم العشرون من الشهر، ولكن لا أطمئن بذلك كإطمئنان، ما عدي إطمئنان، لعلها منذ فارقتها ابتليت بحالة نفسية، بكآبة نفسية مثلا، بلي أو فرح نفسي، فأثر على عادتها وتأخرت عادتها في هذا الشهر، ولم يطمئن هذا الزوج بأنها حاضت خلال هذه الفترة. هنا كيف نقول بأنه يكفي مضي مدة عادة يعلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر؟ عادة يعني حصل الوثوق، قولوا الوثوق حجة، لماذا تقولون يعلم عادة؟ قولوا علم أو اطمأن الزوج بانتقالها من طهر إلى طهر آخر. معنى تعبيركم بأنه يعلم عادة يعني لا يعلم وجدانا، بل هذا صريح كلام السيد الصدر في تعليقته، فما هو الدليل على حجية هذا الذي ليس بعلم وجداني ولا وثوق وجداني؟ والرواية تقول يمضي له شهر، نعم يمكن أن يدافع عن هذا الكلام فيقال بأن الروايات تعارضت، رواية مضي شهر تعارضت مع رواية مضي ثلاثة أشهر، ولكن نحن أخذنا برأي المشهور حيث عبروا بمضي مدة يعلم عادة بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، ونريد أن نحتاط لأجل كلام المشهور، هذا لا بأس به، ولكن من يريد أن يفتي أو يقول كما قلنا بأن رواية لزوم مضي ثلاثة أشهر خلاف ما تسالم عليه الأصحاب، فيكون ما دل على لزوم مضي شهر حجة بلا معارض، فكيف نحمل هذا الظهور الذي يقول يمضي له شهر ويجعل مضي شهر أمارة على انتقالها من طهر إلى طهر آخر؟ كيف نلغي الخصوصية عنه ونقول بأنه يكفي مضي أقل من شهر إذا كان يحصل العلم عادة بانتقالها من طهر إلى طهر آخر؟ بل لابد أن نقول يكفي مضي زمان يعلم وجدانا أو يطمئن بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، وإلا فمجرد أن عادتها ورؤية الحيض خلال هذه الفترة إن لم يوجب حصول الوثوق والإطمئنان فلا دليل على كفايته. المسألة 24، العلم العادي يعني الاطمئنان،
يعني هذا ظاهر التعبير يعلم عادة، مو عادة المقصود عادتها إذا كان لها عادة، وإنما العلم العادي حصول الاطمئنان.
يعني عبارة الجواهر لا تساعد على ما ما ذكرته، ولو اتفق في الحيض، ولو اتفق كون الطلاق في الحيض لتأخر العادة. نعم، يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر. نعم، إذا كان المقصود يعلم بسبب عادتها، ولكن لابد من العلم، هذا صحيح. على أي حال اجعلوا ما ذكرناه توضيحا، لا أقول إشكال بل توضيح، لأن يكون المراد من العلم عادة هو حصول الوثوق والإطمئنان، لا مجرد أن عادتها كذلك وأنا أحتمل وجدانا تأخر عادتها في هذا الشهر، هذا لا يكفي. نعم، لو مضى شهرا ولو احتملت احتمالا وقلائيا أنها لم ترد دم في هذا الشهر لا بأس، هذا أمارة تعبدية استفدناها من الروايات. المسألة 24، بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختص بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطئها ولا كفارة فيه. وأما الأحكام الأخرى المذكورة كحرمة مس كتابة القرآن أو حرمة الدخول في المسجد فهي ثابتة ما لم تغتسل. خب، لا إشكال في أن طلاق من طهرت من الحيض ولم تغتسل صحيح، لأن المانع هو الطلاق في حال الحيض. الكلام في وطئ امرأة حاضت وطهرت ولم تغتسل، المشهور أنه يجوز وطئها ولو لم تغتسل، بل ولو لم تغسل فرجها، ولكن احتاط السيد الخائي بأنها ما لم تغسل فرجها لا يجوز وطئها. أما أنه لا يلزم أن تغتسل بل يكفي وطئها ولو قبل اغتسالها من الحيض، يستدل عليه بالسيرة القطعية، لأن بعض النساء لسنا ملتزمات، إماء كافرات، وبعض النساء يغتسلن غسلا باطلا حسب مذهب الزوج. المشهور على أن غسل العامية المخالفة باطل، لأن عبادات المخالف فاسدة. نعم، من يرى مثل السيد السيستاني أن عبادات المخالفين ليست فاسدة وإنما لا يؤجر عليها فلا يتم هذا النقض، ولكن يكفي النقض بالإماء أو أو ما دل على جواز التمتع بالكتابية. هذا مما لا إشكال في أنه يجوز التمتع بالكتابية لمن ليس لديه زوجة مسلمة. والكتابية تقول لا تغتسل من الحيض. لكن بلي ولا تقربوا النساء في المحيض. على أي حال أما ولأجل ذلك نقول قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ليس مفهومه أنه لا يجوز وطئهن قبل تطهرهن أي اغتسالهن. ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيوجد فراغ في الآية ما بين النقاء من الحيض وما بين الاغتسال. الآية ساكتة ولكن السيرة القطعية تحل المشكلة. بل يكفي أصل البراءة أو التمسك بالعمومات. خرجنا عن هذا العمومات في خصوص ابتلاء المرأة بالحيض فعلا. وأما لزوم غسلها لفرجها لأن ذلك وارد في بعض الروايات يأمرها فتغسل فرجها. فقال السيد الخوي هذا ظاهر، الأمر بالأمر ظاهر في الأمر بالشيء. يأمرها فتغسل فرجها يعني يجب على هذا الزوج أن يأمر زوجته بغسل فرجها، وهذا ظاهر في شرطية غسل الفرج لجواز الوطء. وما ذكره صحيح على مبانيه من أن خطاب الأمر موضوع لحكم العقل بالوجوب، لكن بناء على ما ذكرناه في الأصول من أنه إذا احتمل اقتران خطاب الأمر بارتكاز عام متشرعي على عدم الوجوب، فالقرينة المتصلة الحالية المحتملة تمنع من إحراز انعقاد الظهور. ارتكاز المتشرع على عدم الوجوب قرينة متصلة حالية ينفى بها ظهور خطاب الأمر في الوجوب. واحتمال ذلك مسابق لاحتمال عدم انعقاد الظهور في الوجوب. الظاهر المشهور أنه لا يعتنى باحتمال القرينة المتصلة، وإنما يعتنى باحتمال قرينية الموجود لا باحتمال وجود القرينة. ولكن ذكرنا في محله أنه لا مستند لهذا الكلام. الظهور حجة، واحتمال المانع عن انعقاد الظهور مساوق لاحتمال عدم انعقاد الظهور. وما لم يحرز الظهور لا نحرز أن بناء العقلاء على العمل بهذا الظهور الذي لم يحرز. الرواية التي يستدل بها السيد الخوي هكذا صحيحة أبي عبيدة: سألت عن أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر، إلى أن يقول: قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال. المفروض أنها رأت الطهر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال، يعني في حال عدم غسلها. قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. بالنسبة إلى الأمر بالتيمم، خب ذكرنا أنه لا يحتمل الوجوب لأن الكافرة لا تتيمم، ولكن يمكن للكافر أن تغسل فرجها. السيد الخوي يقول بالنسبة إلى لزوم غسل الفرج لا قرينة على الخلاف. نحن نقول احتمال القرينة الحالية وهي الارتكاز المتشرعي المعاصر موجود، ومع وجود هذا الاحتمال لا نحرز انعقاد ظهور خطاب الأمر في الوجوب. والمؤيد لاحتمال الارتكاز المتشري على عدم الوجوب فتوى المشهور بعدم الوجوب. نعم، هذا مبني على ما تبنيناه من أن المعتبر ظهور خطاب الأمر في الوجوب. وأما من يرى مثل السيد الخوي أن خطاب الأمر ليس ظاهرا في الوجوب وإنما هو موضوع لحكم العقل بالوجوب، فطبعا لا يرد عليه إشكالنا، فإنما ذكرناه هو إبداء ما يمنع من إحراز الظهور. السيد الخوي يقول وجوب لا يتبع الظهور وإنما يتبع حكم العقل، إلا أن هذا المبنى للسيد الخوي غير صحيح عندنا. وذكرنا نقضا على السيد الخوي قلنا بأنه لو اختلفت النسخ، ففي نسخة ورد أكرم العالم ولا بأس بترك إكرامه، وورد في نسخة أكرم العالم، فهل يلتزم السيد الخوي بوجوب إكرام العالم مع اختلاف النسخ؟ هذا حكم العقل أو حكم العقلاء؟ أبدا، لا حكم العقل ولا حكم العقلاء. مع الابتلاء بهذا الشك واختلاف النسخ ووجود قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يوجد لا حكم العقل بالوجوب ولا حكم العقلاء بالوجوب. ولأجل ذلك نرى أنه يجوز وطئه من طهرت من الحيض ولو لم تغتسل، بل ولو لم تغسل فرجها، إن لم تأبن نفسه عن ذلك فالحكم الشرعي لا يمنعه. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ليلة الأحد أكون بخدمتكم.